المجلة، ميساء إسماعيل.
أهلا بكم. بعد يومين فقط من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، بدأ الجيش الإسرائيلي بشن عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية وتحديدا في مدينة جنين ومخيمها، أطلق عليها اسم السور الحديدي، ما دفع الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم بعد تهديدات إسرائيلية بإخلائها. العملية العسكرية الإسرائيلية أتت غداة تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، ما يطرح أسئلة حول السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل والفلسطينيين، وهل من عقبات أمام تطبيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصة أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قال إن تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة أصعب من التوصل إليه. يمكنكم متابعة برنامج المجلة السياسية أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة مونتي كارلو الدولية. أرحب بضيوف استوديوهات مونتي كارلو الدولية، الدكتور نزار بدران الكاتب والمراقب السياسي ومؤسس الجمعية الطبية الفرنسية المتوسطية، أهلا وسهلا بك. وأرحب أيضا بالأستاذ محمد عريقات الباحث في القانون الدولي، أهلا وسهلا. والكاتب السياسي من نابلس سامر عنبتاوي أيضا أرحب به، ينضم إلينا من نابلس. وفي الجزء الثاني من هذه الحلقة سينضم إلينا أيضا من واشنطن المختص في الشأن الأمريكي والشرق الأوسط محمد راجح عويص. وقبل البدء في فهم الخلفيات السياسية لهذا المشهد وهذا الملف، لابد من التطرق للوضع الميداني في جنين، وينضم إلينا رئيس بلدية جنين السابق نضال العبادي، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وسهلا.
أولا، كيف يمكن وصف الوضع الميداني في جنين، هذه المدينة التي تعد خامس أكبر مدن الضفة الغربية؟
يعني بداية نترحم على شهدائنا الأبرار، نتمنى الشفاء العاجل لجرحانا. احنا كفلسطينيين في سواء كنا في غزة او في جنين او في يعني بكل فلسطين، خسارتنا الاولى وخسارتنا الكبرى والفادحة هي بارواح شهدائنا وبارواح مواطنينا وابنائنا. احنا بنتحدث الان عن 15 شهيد خلال يعني اقل من 4 ايام، وبنتحدث ايضا عن 27 شهيد خلال 6 ايام، يعني كان في عندنا 12 شهيد سابق للعملية اللي صارت في جنين. الآن الوضع في جنين هو وضع يعني حرب، وحرب مقتلة واجتياح، يعني يعم مخيم جنين ومدينة جنين وحتى يعني المناطق المحيطة في مدينة جنين وما يعني يصاحبه دائما من تدمير كلي وشامل للبنية التحتية، للشوارع، لخطوط المياه الرئيسية وخاصة الرئيسية، لخطوط الصرف الصحي، الكهرباء، يعني إطلاق النار وتدمير شبكات الكهرباء والمحولات، يعني وهذه يعني خسائر كبيرة جدا. الآن قبل قليل يعني سمح على بعض الطواقم من الدفاع المدني والبلدية والشركة كهرباء الشمال أنها تتوجه لبعض المناطق، لا يعني لا تجاوز بعض الأزمات الموجودة. الآن الاحتلال الإسرائيلي يعني يقتل بلا هوادة، احتل الكثير من البيوت وحرق الكثير من البيوت، ونصب هناك يعني بعض القناصة وبعض القتلة الذين يقتلون ليس بدم بارد فقط، وإنما يعني بدم نجس، يحاولون قتل كل ما يستطيعوا فيه من شعبنا الفلسطيني. الآن بدأت عملية تدمير في المخيم، حفر الشوارع يعني بمربعات معينة بيتم الاعتداء لها، وكل بيت يعترض هذه الشوارع يتم تدمير ويتم هدمه وإبادته نهائيا. طبعا احنا يعني بنحكي عن اكثر من 2500 عائلة غادرت المخيم، هامت على وجوهها في هذا العراء وفي هذا الجو البارد. ولكن يعني احنا دائما نحكي عن التضامن الأخوي والتضامن الاجتماعي ما بين أبناء الشعب الواحد، يعني هناك الكثير من العائلات التي استضيفت.
طيب تحديدا، نعم أخرى. هذا سؤالي حول وضع العائلات، نعم، التي غادرت. تحدثنا عن 2500 عائلة غادرت المخيم، هذا بالنسبة، نعم، للأعداد. ماذا عن الوضع الإنساني لهؤلاء العائلات؟
الوضع الإنساني يعني بكل الأحوال راح يكون سيء، ولكن أنا يعني بأكد أنه يعني إحنا مخيم جنين هو حي من أحياء المدينة، وهو يعني بالمناسبة يعني هناك علاقات أخوية وعلاقات أسرية ويعني علاقات نسب وقرابة جدا مع جنين ومع محيط جنين، لذلك يعني في كثير من العائلات لها أقارب خارج جنين وفي مدينة جنين، وتم يعني استضافة هذه العائلات بشكل يعني محترم وبشكل يعني يليق في نعم. هذه العائلات التي هامت على وجوها من جراء يعني طردها ويعني محاولة من الجيش الإسرائيلي لإذلالهم، وحتى يعني تم تحديد شارع معين وتحديد الشهيدة التي قتلتها القوات الإسرائيلية شيرين أبو عاقلي في شارع معين من أجل التفتيش ومن أجل يعني إذا كان في هناك بعض المطلوبين يتم القضاء القبض عليهم أو القضاء عليهم، وحتى إن في عنا يعني واضح جدا إنه كان في هناك يعني قتل ميداني
نعم.
بعد التحقيق تم قتل بعض الأفراد، وحتى في ناس يعني كثير يعني تم يعني إصابتهم من قبل القناصة ومنع أي حد يوصل إليهم وتم استشهادهم على قارعة الطريق.
نعم أستاذ نضال عبيدي، أود نعم. أن أسأل عن الواقع اليومي لمدينة جنين وأيضا لمدن الضفة الغربية. في الآونة الأخيرة هناك حديث عن ازدياد الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ماذا عن هذه النقطة بالتحديد؟
احنا في مدينة جنين مدينة أشباح، مدينة يعني خالية جدا إلا من الجيش الإسرائيلي والثواني والكميات الكبيرة من الجر، ثلاث أنواع جرافات تجوب في مدينة جنين ومخيم جنين، أربع فرق من الجيش الإسرائيلي يعني اجتاحت المنطقة وتعيد فيها الخراب والفساد. إضافة لذلك يعني هو الحرب هي الآن حرب على الضفة الغربية شاملة.
نعم.
احنا في عنا ما يقارب 900 حاجز ويعني بوابات نصبت على الطرق، ما يقارب 900 بوابة و 900 حاجز تم يعني نصبها على مناطق يعني طبعا مناطق مفصلية يعني بتربط مثلا جنين مع نابلس، نابلس مع رام الله، وتربط يعني تربط المدن في بعضها وتربط بعض القرى أيضا في المدن، لذلك عملية محكمة وعملية يعني زجوا فيها قوات إسرائيلية كبيرة. احنا اليوم نتحدث عن جنين ونابلس وطول كرم والخليل وأريحة وسلفيت، يعني سلفيت كانت من المدن الهادئة جدا، ولأنه يعني قطعان المستوطنين أيضا يعيدوا الفساد بدعم وموازي يعني مؤازرة من الجيش الإسرائيلي ومن الاستخبارات الإسرائيلية.
شكرا شكرا جزيلا لك رئيس بلدية جنين السابق نضال عبيدي على هذه المداخلة من جنين. اطلعنا عبر نضال عبيدي على الواقع الميداني، الآن نريد أن نتحدث أكثر عن الخلفيات السياسية لهذا الملف مع ضيوف في استديوهات مونتي كارلو الدولية. أرحب مجددا بدكتور نزار بدران، وأرحب بأستاذ محمد عريقات، وأيضا من نابلس الكاتب السياسي سامر عنبداوي. أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم يقول الإعلام الإسرائيلي نحن اليوم أمام معركة وليست عملية محدودة. دكتور نزار بدران، كيف يفهم ذلك؟
شكرا للاستضافة. الحقيقة هي الحرب مستمرة، يعني لا يوجد انقطاع بين حرب غزة وحرب الضفة، وكلنا كنا نتوقع ذلك، يعني لم نتفاجأ أنه بعد وقف إطلاق النار أن يحدث ما حدث بالضفة الغربية، لأن هذه سياسة إسرائيلية يعني تبناها الإسرائيليون منذ فترة طويلة، التضييق على الفلسطينيين من 75 عاما وأكثر، يعني تضييق عليهم في كل مكان حتى يتركوا وطنهم ويذهبوا إلى أماكن أخرى. هذا التضييق يأخذ أشكال مختلفة، مثلا بأراضي 48 هنا تضييق بالبناء بالتعليم بأشياء كثيرة، وبأراضي 67 باحتلال الضفة الغربية هناك المستوطنات، يعني عندك مئات المستوطنات التي بنيت حول المدن الفلسطينية والقرى الفلسطينية والضفة الغربية لتضييق الخناق على الفلسطينيين وسلبهم من أراضيهم ومن أشجار الزيتون ومن وسائل حياتهم العادية. نفس الشيء بغزة، حوصرت 17 عاما وهذه وسيلة للتضييق على الفلسطينيين، يعني لا يجب فقط أن ننظر إلى الأحداث مهما كانت مهمة، يعني حرب غزة مهمة جدا، لكنها هي في مساق عام وهو التضييق الدائم والضغط المستمر على الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين. لذلك أنا إذا أريد أن أتكلم عن ما يحدث بالضفة الغربية حاليا، هو كيف لنا نحن الفلسطينيون أن نتجمع ونعمل من جديد كشعب واحد موحد في إطار واحد، حتى نستطيع أن نقف أمام هذه الهجمة، وليس أن ننتظر أن تنتهي حرب غزة باتفاق وقف إطلاق النار حتى تبدأ حرب الضفة الغربية ثم وقف إطلاق النار وهكذا. يعني يجب أن يكون هناك إطار شامل كامل عام في مثلا تحت سقف الوطن التحرير الفلسطينية حتى نستعيد لحمة الشعب الفلسطيني.
نعم، التوقيت مهم جدا. يوم أود أن أطرح يعني هذا التساؤل على الأستاذ سامر عنبتاوي من نابلس. اليوم هل المشهد اليوم هو امتداد لمشهد قطاع غزة؟ هل تحولت المعركة اليوم من جبهة ثانوية إلى جبهة أساسية عندما نتحدث عن الضفة الغربية؟
تحياتي لك ولضيوفك وللمستمعين بشكل عام. لابد من تحليل ما يحصل الآن. هذا ما يحصل الآن ليس مجرد عملية إسرائيلية في الضفة الغربية، هناك خلفيات أساسية تحليلية لماذا يحصل هذا. عندما تشكلت هذه الحكومة اليمينية المتطرفة قبل 23 من أكتوبر 23، كان هدفها الأساسي السيطرة على الضفة الغربية ومد نفوذ على المستوطنين وضم أجزاء من الضفة الغربية. هذا ما تم الاتفاق عليه مع أمثال بن غفير وسموتريتش وغلاة المتطرفين الإسرائيليين، وعلى هذا الأساس بنيت هذه الحكومة. لكن جاء 7 من أكتوبر وفرض واقع جديد، حرب عدوانية همجية على قطاع غزة، ربما أرجعت هذا الموضوع أو على الأقل عطلته قليلا، ولكن العدوان على الضفة الغربية بقي مستمرا. في هذا الإطار هناك أسباب واضحة لماذا الآن، لماذا اليوم التالي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الانتقال إلى الضفة الغربية. أولا هناك جهة انتقامية واضحة من الشعب الفلسطيني، الخسائر التي بدأ الجيش الإسرائيلي في غزة يريد الاستعادة عنها بعمليات في الضفة الغربية. هناك توجه كما قلنا في البداية دوراتي في عقائدي للسيطرة وضم أجزاء من الضفة الغربية. هناك أيضا ثالثا دعم المستوطنين للسيطرة على الطرق الخارجية وللقرى المحيطة في دولة في المستوطنات. أيضا من ضمن هذه الأسباب أن نتنياهو يريد تصدير أي ضغط داخلي أو أزمة داخلية أو ملاحقات ومحاسبات حول الأخطاء في الحرب وما قبل الحرب والمحاكمات إلى مواجهة كبيرة في الضفة الغربية، وهذا هروب إلى الأمام بتصعيد الأمور. يضاف إلى ذلك أن هناك توجه لإرضاء سموتريتش بقري في الحكومة، لذلك التعويض عنه في الضفة الغربية، ويستهدف في البداية كل ذلك رد قطاع الشمال وتحديدا المخيمات. المخيمات لأنها مكتظة بالسكان تعتبر وكر للمقاومة بالنسبة لي.
يعني هل يمكن فهم أن هذه التطورات أتت بعد هذه المعارضات السياسية الداخلية الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهي فعلا لإرضاء بعض القيادات السياسية وخاصة المتطرفة منها داخل إسرائيل؟ أستاذ محمد عريقات، هل توافق على هذا الطرح؟
حسنا، نوعا ما هو صحيح، لأنه بمجرد التلويح عن الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار قام بن غفير بإطلاق مبادرة لبتسلل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة، وبن غفير هو وجد نفسه في مأزق لأنه سموتريتش لم ينسحب من الحكومة، فبن غفير انسحب من الحكومة. لكن بنفس الوقت بمجرد إعلان وقف إطلاق النار كان في اجتماع بين سموتريتش وبنيامين نتنياهو، وبما معناه سموتريتش قال أنا لست كبن غفير، أنا ما بنسحب من الحكومة لأنه أنا عندي قدرة أني أسقط الحكومة. وبالتالي فور يعني البدء في وقف إطلاق النار بدأت العملية في جنين. ولعله من الأمور المهمة اللي ممكن نحكي فيها اسم العملية، وهذا الشيء ما بعرف إذا يعني إحنا عندنا
السور الحديدي
بالضبط، والسور الحديدي هو له جذور في العقيدة الصهيونية لأنه هو نفس عنوان مقال أو كتاب لزائف جابوتينسكي اللي هو الجدار الحديدي، وهو مقالة كثير مشهورة نشرت في الثلاثينيات، وبما معناه أنه هي استراتيجية إسرائيلية لازم إحنا نعملها بحيث أنه ما نشتري أراضي من فلسطين لأنه هذه غير مجدية، ولا نتفاوض معهم ولا نطلق أي عملية سياسية. الحل الوحيد للتعامل مع الفلسطينيين والعرب هو ما لم يتم تحقيقه بالقوة يتم تحقيقه بقوة أكبر منها، وبالتالي إحنا يجب استعمال كافة الوسائل العسكرية من ترويع وتخويف وتجويع وطرد وتهجير لإقناع الفلسطيني بأنه المرحلة الحالية يجب أن يفقد فيها الأمل، وفي المرحلة التي يفقد فيها الفلسطيني الأمل هنا يمكن أن نتعامل أو نتحدث بصيغة سلام.
نعم، أود حول هذه النقطة تعقيب من أستاذ نزار بدران. مسألة التهجير، يعني بحسب مراسل الشؤون العسكرية في إذاعة الجيش الإسرائيلي أمير بار شالوم يقول أن هذه العملية اليوم تتركز حاليا في جنين، والهدف منها هو تحييد وتطهير مخيم جنين للاجئين. هل هو استكمال لهذه النقطة التي طرحها محمد عريقات؟
بالتأكيد، يعني اللي طرحه صديقي محمد سليم جدا. يعني ما يحدث حاليا هو بعمق وبأسس الفكر الصهيوني وليس طارئ على الفكر الصهيوني. يمكن أن يعني نضع بعض التحذير بهذا التحليل. إذا قلنا أن القوة الإسرائيلية ليست قوة إسرائيلية بحتة، ليست مستمدة حقيقة من إسرائيل نفسها، وإنما مستمدة من الغرب ومن بشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية. يعني من سنة 48 اليوم الدول الغربية هي أو الدول التي تدعم إسرائيل التي سمحت لهذه النظرية تستمر، يعني تهجير الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين. بالتالي إذا الحرب الحالية بغزة انتهت تحت ضغط الأمريكي واضح جدا، ولم تنتهي بسبب فشل سياسة معينة أو انتصار أو هزيمة الطرف من أطراف، وإنما بسبب توقف الدعم الخارجي، إذا نحن أمام سياسة إسرائيلية تعتبر سياسة عدوانية، سياسة عنصرية مدعومة من الدول الغربية تعتبر نفسها ديمقراطية وتدافع عن كل إنسان. فإذا صار في تحول بهذا الدعم أو تغيير فيه، يعني القوة الإسرائيلية ستختلف تماما. بالتالي يعني ترامب، الرئيس ترامب الرئيس الجديد الذي قام بما قام به حاليا بغزة، هو من سيحدد طبيعة تطور الأحداث بالضفة الغربية. هل ستستمر على هذه الشاكلة والتهجير وحرب إضافية، أم أنه سيقول لا أريد الحروب من جديد ولا أريد حرب في غزة في الضفة، وتبقى أحداث الضفة فقط في إطار محدود، يعني بإطار مخيم جنين أو مناطق محددة؟ هذا لا أدري حقيقة، من الصعب التوقع بماذا سيقرره الرئيس الأمريكي، لكن هي في هذا الإطار. ما هي السياسة الأمريكية المستقبلية؟ نحن أمامنا، أنا أقول دائما أمامنا حاليا 4 سنوات. يا أما هذه السياسة تستمر ويجب أن نستغلها أن نوقف الحروب، مثلا آخر تصريح لترامب هو بشأن إيران أنه لا أريد أن أهاجم إيران. إذا حقيقة مشى بهذا الإطار سيكون أمامنا يعني نافذة أن نستطيع أن نغير الأمور.
طيب، هنا لابد من السؤال حول رفع العقوبات الأمريكية التي كانت على المستوطنين المتطرفين. كيف يمكن التعليق على هذه النقطة بالتحديد أستاذ سامر عنبتاوي في إطار كل هذه المستجدات في الضفة الغربية؟
نحن نذكر عندما كانت الولاية الأولى لترامب في المرة الماضية وعد بنقل السفارة وقام بنقل السفارة إلى القدس وأخذ إجراءات في هذا الاتجاه. الآن خلال وعوده الانتخابية تحدث بشكل صريح أن دولة الاحتلال دولة قوية ولكن هي ضيقة في المساحة وبحاجة للتوسع، لذلك هو وبشكل ضمني وأيضا بشكل علني تحدث عن ضم أجزاء من الضفة الغربية. وبالتالي عندما الحديث عن ضم أجزاء يعني يعطي الشرعية ويعطي الأساس للمستوطنين للبقاء في الضفة الغربية بل السيطرة بشكل أكبر على مناطق. في هذا الإطار نستطيع فهم رفع العقوبات عن هؤلاء المستوطنين، وهذا الإجراء سيضع قام بإلغاء ما معظم القرارات التي اتخذها بايدن قبله، ولكن هذا مؤشر خطير بمرة أخرى. الولايات المتحدة كانت دائما ما تقول أن الاستيطان عقب في طريق السلام، ثم تحول الأمر إلى أن الاستيطان كان غير شرعي سابقا، ثم تحول إلى أن الاستيطان يجب التفاهم حوله. الآن هناك فرق واقع أساسي، وأعتقد أن ترامب في هذا الإطار يدعم، وهذا اتفاق قد يكون ضمني ما بين نتنياهو وترامب، ساهم في أن يلعب نتنياهو بكل قوة ونجاح ترامب في هذه الانتخابات ومعادات بايدن الذي أطاق كل شيء. يعني كان هناك طيلة هذه الحرب سؤال يراود الجميع، إذا كان بايدن أعطى لدولة الاحتلال كل العطاء العسكري والسياسي والقطاع الدبلوماسي والفيتو وكل شيء، ومع ذلك ذهب نتنياهو لدعم ترامب، إذا هناك وعودات واضحة في الضفة كما يعد نتنياهو المتطرفين أمثال سموتريتش من الضفة. هناك وعودات من ترامب أعتقد للموافقة أو تأييد أو إعطاء الضوء الأخضر لضم نحو 60% من الضفة الغربية وهي المستوطنات ما حولها والأغوار، وعزل الباقي في كنتونات وتجمعات سكانية، وتقويض أيضا حتى السلطة الفلسطينية، لأن الاحتلال لا يريد أي سلطة مركزية فلسطينية قد تؤدي في المستقبل إلى أي كيان فلسطيني. هو عملية تشتيت، عملية تهجير، أو عملية فرض أمر واقع في الضفة الغربية. هذا المسلسل الذي تقوم به دولة الاحتلال أنا أعتقد أنه بالتأكيد مدعوم أمريكيا. هذه الدولة التي شاركت الولايات المتحدة بالكامل بحرب الإبادة على قطاع غزة، وبالتالي لن تتوارى عن أو تتراجع عن دعم تكبير دولة الاحتلال، وليس فقط في الضفة الغربية، هناك أطماع تتعلق في الدول العربية المحيطة وتوسيع السيطرة والوجود الإسرائيلي في هذه المنطقة. هذا هو المشروع السوري، وفيه كما قال ضيفك في بداية الحلقة هذا يتطلب موقف فلسطيني قوي ومتماسك جدا لمواجهة وموحد أيضا لمواجهة هذه المشاكل.
نعم، هنا السؤال أيضا يعني نقطة مركزية طرحتها أستاذ سامر حول البيت الفلسطيني الداخلي. أستاذ محمد عريقات، يعني إلى أي حد هذه التطورات قد تؤدي إلى تفتيت هذا البيت الفلسطيني الداخلي سياسيا إذا ما تحدثنا؟
بالبداية يعني البيت الفلسطيني وترتيب البيت الفلسطيني هو المفروض يكون على سلم أولويات جميع الشعب الفلسطيني، لأنه طالما في هذه الفرقة والمشاحنات بين الفصائل الفلسطينية، إسرائيل يعني تتفنن في تفتيت الشعب الإسرائيلي أكثر. وإحنا كما نقول إحنا إنه نحن نلعب حجر النرد وإسرائيل تلعب الشطرنج معنا، بمعنى آخر الآن في عنا مشكلة المرحلة التالية لغزة. ماذا سيحدث في اليوم التالي لغزة؟ هو المفروض لو كنا نحن في حالة سليمة والحل واضح، واللي هو استلام منظمة التحرير، منظمة التحرير الفلسطينية لمسؤولياتها في فلسطين كاملة. هذا لو كان وضع منظمة التحرير هو وضع سليم وصحيح ومجمع عليه، لكن في احنا عندنا سيناريو آخر، إذا لم نقبل فلسطينيا بأنه الفلسطيني هو يحكم الفلسطين، ممكن يكون عندنا لجنة عربية ودولية مشتركة، وهذا شيء خطير، هذا شيء ممكن يفتتنا أكثر. بالنسبة للملف الفلسطيني الداخلي أيضا، يعني السلطة الوطنية هي قامت في حملة أمنية في جنين قبل بضعة أيام، أكثر من شهر حاليا، كان في بعض المعطيات أنه في رغبة بفرض القانون في غزة في جنين عفوا، وناطق باسم الأمن هو قالها قبل اجتياح جنين بفترة طويلة جدا، أنه نحن نتخوف أنه إسرائيل تطلع على ظهر هاي العملية بحيث أنها تدخل على الخط، وهذه الشغلة راح تفشل الجهود اللي هم بدهم يعملوها لفضل الأمن. وبشكل آخر هم راح يعطوا فرضية عند الشعب الفلسطيني أنه في تعاون ما بين السلطة وإسرائيل، وإسرائيل إحنا كما نعلم جميعا هي أستاذة في دق الأسفين في الشعب الفلسطيني.
دكتور نزار بدران، تعليقك على مسألة إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وأيضا اليوم التالي في قطاع غزة.
شكرا. كلمة بسيطة فقط لتعليق على ما قاله سيد سامر بشأن ترامب. أنا لم أقول أنه ترامب يؤيد القضية الفلسطينية ويعمل لصالحنا شيئا، بكل تأكيد لا، يعني واضح من زمان، لكن السياسة الأمريكية الحالية هي أمريكا أولا ومصالح أمريكا أولا، بينما بايدن كانت سياسته إسرائيل أولا ومصالح إسرائيل أولا. بالتالي هذا الفرق. يعني إذا ترامب استمر بسياسة رفض الحروب هذا سيترك لنا مجالا أن نقوم بشيء، نعمل شيء، لأنه الاستيطان والتهجير والتضييق على الفلسطينيين، لا، نحن الفلسطينيون علينا أن نقاوم ذلك، يعني أن نقوم بعمل ضده، مش أن ننتظر من الدول الأخرى أن تقوم مكاننا بذلك. إذا ترامب سيدعم إسرائيل بكل تأكيد بكل هذه الأشياء كما فعل بدوره بالفترة الأولى، لكن علينا نحن أن نقاوم هذه السياسة. النقطة الوحيدة التي يمكن أن نقول لصالح ترامب هو ما يعلنه من رفضه للحروب وليس برفضه للدعم الإسرائيل. بالنسبة للبيت الفلسطيني، لما كل الشعب الفلسطيني يريد أن نعيد اللحمة للشعب الفلسطيني والوحدة الوطنية الفلسطينية، وهذا حاج يعني شيء مهم جدا جدا بكل تأكيد. المشكلة طبعا هي في اتفاقية أوسلو مثلا التي أعطت أطر معينة وفشلت. اتفاقية أوسلو كان هدفها حماية الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية، لم نتمكن من إقامة الدولة الفلسطينية بكل تأكيد، ولم نتمكن من حماية الشعب الفلسطيني. بالتالي هذه الاتفاقيات لم يبقى منها إلا التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. بالتالي هؤلاء الذين يتهمون السلطة الفلسطينية بالتعاون مع إسرائيل هم يتهمونها بتطبيق اتفاقية أوسلو بكل بساطة. يعني هي لم تنجح إلا بهذه النقطة، لم تنجح بنقاط أخرى. بالتالي يعني ليس من السهل بمكان أن نستمر باتفاقيات فاشلة وأضرت بنا، وبنفس الوقت نطالب بالوحدة الوطنية على أسس هذه الاتفاقيات. يجب طرح الوحدة الوطنية الفلسطينية على أسس جديدة، هذه الأسس الجديدة اسمها منظمة التحرير الفلسطينية وليست السلطة الفلسطينية. يجب على منظمة التحرير الفلسطينية التي وجدت سنة 64 أن تكون هي الإطار العام الشامل للعمل الفلسطيني، والدستور الفلسطيني يكون هو دستور هذه الجمعية، هذه المؤسسة. بالتالي أنا لا أرى إعادة الوحدة الفلسطينية من خلال توحيد حماس مع فتح. لا فتح ستستطيع أن تفعل شيء أو فعلت شيء، ولا حماس أن تفعل شيء. يجب على الشعب الفلسطيني أن يقوم بنفسه بإعادة تركيب نفسه وإعادة إحياء الحركة الوطنية الفلسطينية. النساء الفلسطينيات اللي أجوا بالثوار الفلسطينيين بال35 وبالستينات وبالخمسينات تستطيعنا أن يأتينا بغيرهن. يعني نحن لسنا مكتوب علينا إلى الأبد أن نبقى عند أبو مازن وعند فلان وعلتان إنه هم يمثلوا الشعب الفلسطيني دائما ومنذ عشرات السنين. يجب أن ننتهي ذلك ونبدأ بصفحة جديدة فلسطينية ويكون فيها دم فلسطيني جديد وأفكار فلسطينية جديدة.
نعم، أود أن أستمع قبل أن ننهي الجزء الأول من هذه الحلقة إلى أستاذ سامر عنتباوي. اليوم يعني عندما نتحدث عن اليوم التالي لما بعد الحرب في قطاع غزة، ما هي المعضلة الأساسية في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي؟
نعم، أولا ملاحظة صغيرة على ما تفضل به الأستاذ جزار. أنا لم يعني بالنسبة لموضوع ترامب لم أرد على ما قاله، ولكن تحليل لموقف الولايات المتحدة الأمريكية فقط للتوضيح. بالنسبة لليوم التالي، نحن للأسف فلسطينيا الانقسام الفلسطيني الذي استمر منذ العام 2007 حتى هذه اللحظة هو أحد أهم الأسباب أو المقومات التي اعتمدت عليها دولة الاحتلال في تجزئة الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. الآن السلطة الفلسطينية تطالب بالعودة إلى قطاع غزة، ونقول ليس عودة السلطة ووحدة إعادة الوحدة والالتئام ما بين الضفة والقطاع، هذا أمر حيوي وضروري ومصيري بالنسبة للشعب الفلسطيني. ولكن عندما خرج نتنياهو يقول لا حراس ولا فتحستان، هو لا يريد أي عودة للارتباط بين غزة والضفة بالمطلق، سواء كانت حماس في السلطة أو لجنة تقود قطاع غزة أو حتى عودة السلطة إلى قطاع غزة. البرنامج الصهيوني الذي قد تحدثنا عنه قبل قليل الذي ينوي إضام أجزاء من الضفة والأخير، هو لا يريد أي صلة مع قطاع غزة ويريد تفريغ أصلا قطاع غزة من أكبر عدد من السلطة. السكان. بالتالي الموقف الفلسطيني في مواجهة ذلك يجب أن يكون عكس ما يفعل حتى الآن، بمعنى هذه حالة الصراع أو الداخلي أو الانقسام الداخلي الذي دفع ثمنه ويدفع ثمنه الشعب الفلسطيني يجب أن تنتهي، يجب أن يكون وحدة فلسطينية. نعم منظمة التحرير تقود، ولكن بعد إعادة تطويرها وبنائها على أسس ديمقراطية وكفاحية وحمل برنامج وطني واضح للشعب الفلسطيني للمواجهة. وأقول هنا جملة دائما ما أقولها في لقاءاتي، من كان يعتقد أننا في مرحلة حل مع المشروع الصهيوني، حل تسوي أو حل نوع من الحل الوسط، هو مخطئ تماما. المشروع الصهيوني يريد اقتلاع كل الفلسطينيين والسيطرة والإحلال مكانهم. ومن كان يعتقد أننا سنحسم الصراع في هذه المرحلة مع الحركة الصهيونية أيضا واهم، لأنه الحرب والمشكلة مع المشروع الصهيوني أمر مفتوح إلى فترة طويلة. بالتالي هذا يطلب في جملة نهائية إن سمعت لي، هذا يطلب موقف فلسطيني موحد يواجه المشروع الصهيوني الذي لا يترك أي فلسطيني ولا يستثني أي فلسطيني.
شكرا جزيلا لك الكاتب السياسي من نابلس سامر عبدوي على هذه المداخلة.
المجلة ميسى إسماعيل.
أرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الحلقة التي نخصصها اليوم لآخر مستجدات الضفة الغربية. في أول اتصال خارجي أجراه وزير الخارجية الأمريكي كان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن فيه عن دعمه الثابت لإسرائيل، مهنئا نتنياهو بما وصفه بنجاحات إسرائيل على حركة حماس وحزب الله. ننضم إلينا الآن مباشرة من واشنطن المختص بالشأن الأمريكي والشرق الأوسط أستاذ محمد راجح عويس. أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بك.
الدعم الأمريكي راسخ لإسرائيل، كيف سيترجم فيما يتعلق بالضفة الغربية؟
يعني أولا الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي هو منذ سنة 1948 عندما أعلن الرئيس ترومان التزام أمريكا بأمن الدولة الوليدة. أما في ما يعني يحدث الآن تحت قيادة الرئيس ترامب، فهو أنا برأيي خطير جدا على القضية الفلسطينية، خاصة أن الرئيس الأمريكي ترامب جمع حوله مجموعة خطيرة جدا على القضية الفلسطينية. مثلا السفير الأمريكي في القدس سيكون مايك هاكابي الذي كان حاكما لولاية أركنسو في أمريكا، وهو المعادي جدا للشعب الفلسطيني وداعما للاستيطان داخل الضفة الغربية. وكذلك هناك ماركو روبيو الذي تفضلت وذكرتيه أنه أول اتصال له كان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. ماركو روبيو معروف مواقفه الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وهناك كذلك المرشح لوزارة الدفاع الأمريكية بيت هيدسيث، وهو كذلك يعني هو معروف عنه دعمه للاستيطان وعدم اعترافه بوجود لا مسيحي ولا مسلم عربي. هو يعتقد وموجود عنده هو وشم على صدره فوق قلبه، وشم الحملات الصليبية على فلسطين. وهناك كذلك ستيف ويتكوف الذي اشترى منصبه من الرئيس ترامب، اشترى يعني المنصب لأنه من كبار المستثمرين في نيويورك والصهيوني أكثر من الصهاينة أنفسهم. فلذلك إذا كانت هذه هي التركيبة والرأس الأكبر في النظام الأمريكي، النظام الأمريكي الجديد يعني يتهم بالعنصرية ضد الأمريكيين، فما بالك سيكون ماذا سيكون موقفه من الفلسطينيين ودعمه للكيان الصهيوني.
نذكر...
أنا لا أقول أن اسمحي لي بس بسرعة.
تفضل.
أنا لا آتي بهذا الموضوع أقول أنه عنصري ضد الأمريكيين، ولكن اليوم هناك مقالة في الواشنطن بوست تقول أن بعض قرارات الرئيس الأمريكي عنصرية بحق الأقليات والملونين والنساء في الولايات المتحدة الأمريكية. تفضل.
نعم، نذكر عندما تم انتخاب دونالد ترامب رئيسا للجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت الأصوات خاصة الأكثر يمينية في إسرائيل تتحدث عن مسألة الاستيطان، وتتحدث أنه سيكون هناك ضوء أخضر في هذا الملف. محمد عريقات، اليوم هل كان وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل التوسيع الاستيطاني في الضفة الغربية؟
نعم، باختصار شديد نعم. أول شيء، في إحنا مشروع قبل شوي كانت معروضة خريطة، كنت ياريت لو بعدها موجودة، في مشروع اسمه E1، هو من 1994 في منطقة القدس اللي هي بالضبط في النقطة يعني بين القدس وحدود البحر الميت. هون إحنا في منطقة القدس، أبو ديس، عناتة، حزمة، الطور، هذه منطقة للضفة الغربية.
نحن نرى الخريطة الآن.
ممتاز جدا. هذه منطقة للضفة الغربية، هي بالداخل الضفة. هون رح يكون في إحنا شارع اسمه شارع رقم 1، هو موجود من قبل تأسيس دولة إسرائيل، هو أقدم من الدولة. الآن لأنه المستوطنين معالي أدوميم يتدمرون من وجود الفلسطينية ومشاركتهم خط السير، ففي مشروع أقرت الحكومة الإسرائيلية في الإنجليزي اسمه Fabric of Life، بمعنى آخر نسيج الحياة. هو بيحكوا انه هذا المشروع لخدمة الفلسطينيين. هو فعليا انه احنا رح نوكل تقريبا 25,000 دنم من هاي المنطقة، بحيث انها تضم معالي أدوميم للقدس عشان انشاء القدس الكبرى، وبالتحديد في موقع القدس في الخريطة هو بنصف الضفة الغربية لقسم الضفة الغربية بين الشمال والجنوب، وبالإضافة إلى ذلك المنطقة المتبقية ما بين معالي أدوميم والبحر الميت. الآن في مشروع لإنشاء محمية طبيعية على أساس أنه كل المنطقة هاي تكون مسكرة، بحيث أنه يكون في منفذ واحد بشارع واحد بين شمال الضفة وجنوبها. هذا المشروع كان اسمه E1، بمجرد استلام ترامب للحكم صار اسمه T1 تيمنا في ترامب. فهم بدهم يعملوا هذا المشروع بدل E1 T1 بالحرف الأول من اسم ترامب أولا. ثانيا، الآن بدأ الاستيطان في منطقة بي، وهذا الشيء هذه ربما تعتبر سابقة من بداية اتفاقيات أوسلو.
كان الحديث عن منطقة جيم،
هي كان منطقة جيم، الآن تطوروا، الآن منطقة جيم هي 60% تقريبا، هم يعني مسيطرين على أكملها وفي مستوطنات بأكملها، لكن الآن صار الاستيطان، صار البؤر الاستيطانية في منطقة باء اللي هي تحت المنطقة يعني تحت المنطقة الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية، وهذا الشيء خطير جدا. حتى بالإضافة إلى هيك، في منطقة بالضفة الغربية وبمنطقة باء الإدارة المدنية الإسرائيلية سحبت اختصاص السلطة منها، والآن هي تولت زمام الأمور فيها. فالمشروع الاستيطاني اللي إحنا جايينا باختصار شديد على الضفة الغربية هو أعقد بكثير مما يمكن أن نتخيله، من باب الاستيطان، إرهاب المستوطنين وكل هاي الأمور. بالإضافة إلى هيك نقطة مهمة، لأن الناس تتدمر من أنه ترامب ألغى العقوبات على المستوطنين. على كل حال، عدد المستوطنين والمنظمات الاستيطانية اللي بايدن عاقبها لا تتجاوز 50 فرد، هي مش عطيرة كوهيم، عارف كيف، ولا هي مثلا منظمة كوهيلت اللي فيها آلاف المستوطنين، ولا شبان التلال، هم 50 شخص مع منظماتهم. فهو مش فرق كبير بين أنه يضل العقوبات أو لا.
نعم، خطورة يعني هذا الحديث عن المنطقة بالا، أنا كنا نسمع في الفترة الماضية أنه سيتم الاستيطان في المنطقة جيم تحديدا، اليوم هذه المنطقة، ما خطورة يعني للمستمع أن يفهم ما خطورة هذه أن يكون الاستيطان في هذه المنطقة التي هي تحت قيادة السلطة الفلسطينية؟ أستاذ نزار بدران.
السلطة الفلسطينية باتفاقية أوسلو لها 22% من أراضي فلسطين التاريخية.
نعم.
بالتالي هذه المساحة تتقلص لحوالي 8% إذا معلوماتي صح أو خطأ، ما بعرف، مع محمد يرخوا تصلحني. نحن نتقلص، يعني مساحة تتقلص، لم يبقى هناك أصلا مساحة لإقامة دولة فلسطينية حتى لو طبق يوما ما مفهوم دولتين. يعني بالإضافة إلى أن هذه البؤر الاستيطانية الإسرائيلية تخلق بؤر فلسطينية أيضا، يعني المدن الفلسطينية والقرى الفلسطينية أصبحت كبؤر معزولة عن بعضها البعض. حتى لو حدث يعني سلام وإقامة دولة، كيف بدها تقيم هذه الدولة بوجود هذه المستوطنات وهذا التقطيع؟ بالتالي نتيجة الاستيطان الإسرائيلي العشوائي والمبرمج هو نتيجة حتمية منع إقامة دولة فلسطينية وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير. الآن كيف نعمل حتى نقاوم هذا المشروع؟ هذا شغل الشعب الفلسطيني والمنظمات الفلسطينية والأمم العربية، ليس فقط أمريكا. يعني أنا أستمع منذ قال منذ بداية الحلقة ترامب قال وترامب قرر، وحطوا اللي حول ترامب كلهم ناس مزعجين، يعني ما فيهم واحد بأيد فلسطين، واضح جدا. لكن يعني لو أخذنا اللي كانوا حوالين بايدن كانوا أسوأ بكثير من اللي حوالين ترامب. مفهوم أنه بعث لإسرائيل كل ما تحتاجه إسرائيل بحربها يوميا ضد الشعب الفلسطيني. إذا المشكلة مع الإدارة الأمريكية مشكلة قديمة وليست مشكلة حديثة وليست مرتبطة بأشخاص وأسماء، مهما كانت يعني هذه الأسماء مهمة وخطيرة، حقيقة لا يغير الشيء. ما يهمني بالسياسة الأمريكية إن درسناها هي فقط التحولات العامة للسياسة الأمريكية. لم يعد اهتمام الأمريكان أو السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط مع يعني هو الأساس. يعني عندهم الآن اهتمام بشكل واضح بإنهاء الحروب في المناطق، بأوكرانيا، إنهاء الحروب بغزة كما فعلوا. إذن نحن في إطار سياسة أمريكية عامة تتجه نحو استعمال وسائل أخرى غير الحروب، مثلا مع إيران حديثا امبارح تصريحات ترامب ضد هذا الاتجاه. إذن هاي تعتبر صفعة على إسرائيل، أنه ترامب يعلن بشكل عام أنه لا يجب لإسرائيل أن توجه ضربة عسكرية للمشاة النووية الإيرانية، يجب بحاول يعمل اتفاقيات جديدة مع إيران وما غيره. بالتالي هذا التوجه العام المختلف للسياسة الأمريكية هو اللي أنا بشوفه إيجابي نسبيا، وليس التفاصيل أنهم بأيدوا استيطان ويؤدوا وطبعا يؤدوا من أول يوم. يعني حتى قبل ذلك بال 48 و 23 واتفاقيات يعني كلها
طرحت طبعاً أسئلة هامة جدا، خاصة حول مسألة حل الدولتين وأيضا السياسة الأمريكية والأولويات، أولويات السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. أستاذ محمد راجح عويس من واشنطن، اليوم ما مستقبل حل الدولتين في ظل هذه المستجدات في الضفة الغربية وهذه المشاريع الاستيطانية؟
يعني تفاؤل الأستاذ المتحدث قبلي لا أدري من أين يأتي، لأننا نعرف ومن موقعي هنا في واشنطن نعرف أن الرئيس الأمريكي ومن حوله والإدارة الأمريكية المتتالية تقف مع الكيان الصهيوني وغير مستعدين أن يضغطوا على الإسرائيليين. والرئيس بايدن للأخ المتحدث قبلي، الرئيس ترامب هو الذي قال أن مساحة إسرائيل صغيرة ويجب توسيعها. ونحن شاهدنا في فترة حكم الرئيس بايدن عندما أتت جبهة تحرير الشام إلى دمشق، قامت القوات الإسرائيلية باحتلال أراضي في الأراضي السورية ويريدون إقامة مستوطنات هناك، وهم الآن يطالبون كذلك بإنشاء مراكز دائمة لهم في جنوب لبنان، وبدأوا كذلك بالاستيطان في غور الأردن الشمالي، ولم يقول الرئيس ترامب أي شيء. من يعول على الرئيس ترامب، أنا برأيي أي شخص أي مؤسسة أو أي دولة تعول على الرئيس ترامب ستفاجأ بطريقة عمل هذا الرئيس الذي لا يعترف لا بالمؤسسات ولا بالعرف السياسي ولا الدبلوماسي. فلذلك يجب علينا أن نكون حريصين، لا أعني بس الفلسطينيين واللبنانيين والعرب، بل العالم كله متوجس من تصرفات الرئيس، إن كانت على الموضوع الأمني أو الموضوع الدبلوماسي أو بموضوع التجاري كذلك.
تتحدث عن مشروع إقليمي متواصل متصل وممتد عفوا لهذه المنطقة فقط. دكتور نزار بدران لديه تعقيب وسأعود إليك أستاذ محمد راجح.
لا شكرا، أنا متفق مع الأستاذ محمد تماما، يعني محمد راجح بهاي الأمور. لم أقول أنه السياسة الأمريكية صديقة لفلسطين أو الأمة العربية، بكل تأكيد لا، لا يوجد تغيير على الإطلاق، هم يدعمون إسرائيل بشكل مستمر ودائم وكامل وكل مشاريعها. فقط أقول أن الاتجاه العام لسياسة إسرائيل الأمريكية حاليا هي ضد الحروب، ليست مع الفلسطينيين، هي ضد الحروب. هذا يترك مجال آخر، يعني تفكير آخر، كيف نعمل ونستمر بالعمل في إطار إدارة جديدة ليست أولويتها بعث الجيش الأمريكي الحروب. طبعا يمكن ترامب يغير رأيه وينتقل الحروب، لا أدري، لكن لحد الآن ما يعلن من السياسة الأمريكية إنهاء الحروب، هاي نقطة.
طيب يعني أنا بعتبرها ماذا مقابل إنهاء الحروب أستاذ محمد رجح عويس؟ هل نحن سنكون أمام صفحة جديدة من اتفاقيات أبراهام؟
تمام،
مهمة جدا. أولا اتفاقيات أبراهام وصفقة القرن أو صفعة القرن لم تحقق شيئا، بل كذلك يجب علينا أن لا ننسى أن الرئيس ترامب هو الذي يريد احتلال قناة بنما من جمهورية بنما المستقلة، وهو الذي يريد ضم جرينلاند التابعة للدنمارك، وكذلك يريد حتى جعل كندا كولاية أمريكية. ولكن عندما سئل الرئيس ترامب عن الحروب وقالوا له هل بإمكانك أن تؤكد أنك لن تستعمل القوة والجيش الأمريكي من أجل احتلال قناة بنما، قال لا، انتظروا وسنرى ماذا سيحدث. فلذلك هو يتكلم عن بعض الحروب، من الممكن بسبب علاقته مع الرئيس بوتين من الممكن أنه ضد الحرب، ولكن هو مع عسكرة الكيان الصهيوني والقتل الذي ارتكب بحق الشعب الفلسطيني. وهو عندما يتكلم أنه سيكون ثمن غالي، ثمن كبير إذا فشل وقت إطلاق النار في غزة، هو لا يقصد الإسرائيليين بل يقصد الفلسطينيين، وأنه سينتقم من الفلسطينيين إذا لم يفرج عن الرهائن. فلذلك يجب أن نضع النقاط على الحروف وأن نكون حريصين على مستوى التفاؤل، أعني دوليا أن نكون حريصين جدا على مستوى التفاؤل، لأن هذا الرئيس يعتبر من أخطر رؤساء حكموا أمريكا، وهو الذي هنا في الولايات المتحدة الأمريكية يعني ألغى قانون عمره 60 سنة، برنامج التعددية والمساواة والاحتضان في الولايات المتحدة الأمريكية، ألغاه لأنه يضمن حقوق الأقليات من السود ومن اللاتينو ومن الأقليات والنساء خاصة وحقوق النساء. فلذلك إذا كان يتعامل مع الشعب الأمريكي بهذه الطريقة، لا أتوقع منه أن يتعامل مع الشعوب الأخرى بطريقة أفضل من هذا.
نعم، في المحور الأخير سأتطرق إلى مسألة العقبات التي قد تقف أمام تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولكن محمد عريقاد أود تعقيب حول ملف اتفاقيات أبراهام، وخاصة أن البعض يربط بين هذا الملف ومسألة حل الدولتين.
الآن في مبادرة سعودية فرنسية بالتعاون مع النرويج لإقامة مسار بديل عن طروحات واشنطن بحيث إقامة حل الدولتين. هذه مبادرة الآن يبدو أنه في إجماع دولي على ضرورة الإقدام عليها. باغو حكى أنه من الممكن جدا أنه فرنسا تعترف بفلسطين، هذا مسار أول. فممكن إحنا في عنا مسار بديل. السعودية قالت قبل، ونتمنى أنه تحافظ على موقفها، أنه لن تقوم بعملية تطبيع مع إسرائيل طالما لا يوجد دولة للفلسطينيين. الآن مع وجود ترامب ممكن يكون في مقايضات، مثلا وقف إطلاق نار مقابل فتح مسار مع السعودية، بحيث أنه ننزل المطالب، هذا شيء وارد. فكرة ترامب عموما لنا كفلسطينيين هو شايفنا فقط من ناحية اقتصادية، يعني الاقتصاد وفقط الاقتصاد، احنا كيف ممكن ننهي الحرب عن طريق العمل على ازدهار او تزهير الواقع الاقتصادي الفلسطيني. هو لا ينظر الينا ككيان سياسي، كنظام سياسي. هو قالها بصفقة القرن سابقا، انا ما عنديش مشكلة انه انتم تسموا حالكم دولة، امارة، امبراطورية، حكاها عارفيا انه اذا بدكم سموها امبراطورية فلسطين، بس هاي الامبراطورية بدها تكون بهذا التشكيل. فمن الخطير جدا إذا كان في دولة عربية حاليا أقدمت على عملية تطبيع، خاصة بعد كل اللي شفناه. يعني لو أنه كانت في مراحل سابقة، صراحة أنا ما بلوم مصر بال 78 ولا الأردن، بس إذا كان في دولة عربية الآن بدها تقدم على تطبيع مع إسرائيل، نظرا مع الواقع الموجود هون ومع الضغط اللي بيشوفه الفلسطينيين ومع المشروع القادم، هذا شيء خطير جدا. الآن ما ننساش أنه الأونروا هذا ممكن يعني فعلا من أخطر الأمور اللي راح تجينا في نهاية الشهر، الأونروا سيتم إغلاقها، مش رح تعمل لا في الضفة ولا في إسرائيل. طب إحنا هو الأونروا هي مش بس مستشفيات، هي مستشفيات ومدارس وكوبنات طعام وصحة ورعاية وتعليم، وبتحكي أنت عن شريحة مهولة من الشعب الفلسطيني هي عايشة فقط على مساعدات الأونروا. الآن ماذا سيحدث في ابتداء من 1 فبراير في هذا الملف؟ هذا موضوع خطير جدا.
نستفيد من وجود، لكن لأنك تطرقت إلى الوضع الإنساني، نستفيد من وجود دكتور نزار بدران، هو كاتب ومراقب سياسي وأيضا مؤسس الجمعية الطبية الفرنسية المتوسطية، قبل الحديث عن فرص التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة اليوم، كيف يمكن وصف الواقع الإنساني في القطاع حسب متابعتكم؟
طبعا يعني كما نعرف جميعا الواقع مزري جدا، يعني 16 شهر من الدمار والغارات الجوية أدت بالنسبة لي كطبيب إلى تدمير البنية التحتية الطبية كاملا، يعني 34 مستشفى على عدد 36، البنية التحتية بشكل عام، الطرق وشبكات توزيع الماء والكهرباء، المدارس، كل شيء دمر. بالتالي هذا وضع يعني مزري، بيوت الناس 90% من البيوت دمرت، بالإضافة لآلاف القتلى والجوع والمرض. هذه الأشياء طبعا أدت إلى أنه نحن بحاجة حاليا لإعادة إعمار، يعني جهد كبير جدا حتى نستطيع إعادة الإعمار. هذا إذا استطعنا أن يكون هناك أصلا وقف حقيقي لإطلاق النار المستدام.
نعم، بكل الأحوال اليوم مسألة إعادة الإعمار هي ستكون بحسب المنتظر في المرحلة الثالثة من بنود وقف إطلاق النار، فيما يتعلق، لأن الوقت بدأ يداهم هذه الحلقة، فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار وهذه الاتفاقية. أستاذ محمد راجح عويس من واشنطن، لماذا يقول اليوم المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة أصعب من التوصل إليها؟
أولا، هو ليس وقف كامل لإطلاق النار، لم تلتزم إسرائيل لحد الآن تماما بوقف إطلاق النار، وما زالت تقصف وتقتل في غزة، وكذلك هم ما زالوا أو وسعوا المعركة بسبب إدمانهم على ارتكاب المجازر، انتقلوا إلى جنين ويفعلون تماما ماذا فعلوا في غزة من تجريف البنية التحتية ومحاولة تهجير الناس. وعلينا أن نتذكر أن الذين هم في غزة 80% من أهل غزة هم من اللاجئين، ومخيم جنين كذلك هو 100% من اللاجئين الفلسطينيين. وويتكوف يعرف أن إسرائيل لا تريد الالتزام إلا بعد أن يتحقق لهم حلمهم بالقضاء على أي مقاومة فلسطينية أو على أي مطالب فلسطينية بقيام دولة فلسطينية. في بداية الحرب كانوا يتكلمون عن حل الدولتين، أعني بايدن ومن حوله من الوزراء، وفي وسط الحرب انتهى الكلام عن أي شيء، عن حل الدولتين ولا حل دولة ولا حق الشعب الفلسطيني. ونفس الشيء الآن يحدث في جنوب لبنان، هناك وقف ما يسمى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، ولكن الإسرائيليين ما زالوا يجرفون ويفجرون في جنوب لبنان ويغتالون الناس بدون أي رادع أو بدون أي التزام باتفاقية وقف إطلاق النار. فلذلك وقف إطلاق النار هو يسري على المقاومون أو أصحاب الأرض الأصليين، ولا يسري على جماعة أمريكا المتواجدين على الأرض هناك وهم الاحتلال الإسرائيلي.
بحسب إسرائيل هيوم 70% من الإسرائيليين لا يريدون العودة إلى الحرب، ولكن في المقابل هناك أصوات من اليمنيين المتطرفين يتحدثون عن ضرورة العودة إلى الحرب، خاصة بعد إطلاق سراح الرهائن، وهنا نتحدث عن المرحلة الثانية من هذا الاتفاق. أستاذ محمد عريقات، برأيك هل هذا الأمر قابل للتطبيق اليوم وفقا للمعطيات؟
هو فعليا 70% هم بشكل أدق هم مش لا يريدون الحرب، هم يريدون استعادة الرهائن. هذه نقطة، يعني هم التأييد أنه نوقف الحرب فقط لأجل استعادة الرهائن وبعد هيك يمكن استئناف الحرب، وهذا هو ما يبحث عنه سموتريتش ونتنياهو على كل حال. يعني المرحلة الأولى هي مرحلة جس النبض، خلينا نحكي، بين حماس وإسرائيل، اللي هي نحاول نطلع أكبر عدد ممكن من الأسرى المدنيين بالتحديد، عشان هيك التركيز على الأسرى يعني المختطفين المدنيين. بعد هيك في عنا المرحلة الثانية اللي هي راح تكون برضو بالمقابل بعض الجنود من الأسرى الفلسطينيين، هذا طبعا في تعقيبات كثير بس ما بدنا نتطرق في موضوع الملاحظات على الاتفاق. المشكلة هي في مرحلة ما اليوم التالي، وهنا نتنياهو اللي راح يوقف، وبتصور أنه راح يستأنف الحرب في هذه النقطة، أو من الممكن أنه يحاول إقناع ترامب بأنه رح يعمل عمليات عسكرية ضيقة جدا ومحدودة جدا للقضاء على بعض الخلايا هنا وهناك في غزة، وهي لإكمال المهمة اللي لحد الآن ما كملها. ويعني ممكن
هو شبيه للمشهد في جنوب لبنان أيضا
بالتحديد. هو نتنياهو أمس كلم ترامب وطلب منه تمديد التواجد الإسرائيلي
30 يوما،
فهي كانت هذا بس بوز، يعني استراحة لدراسة القوة العسكرية المتبقية عند حماس هذه الفترة اللي أنا أقدر أعرف شو عدوي عنده، وكمان شيء عشان تحرير وتخفيف الضغط من الشارع الإسرائيلي، وعشان بحث آلية أخرى لاستكمال عملية التطهير العرقي والإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية.
دكتور نزار بدران، توافق بأنه يمكن أن تعود الحرب بعد المرحلة الثانية، مرحلة إطلاق الرهائن الإسرائيليين؟
لو نجح بايدن بالانتخابات لما توقفت الحرب أصلاً، يعني كان الحرب مستمرة، أنه أفكار بايدن بتوقيف الحرب من 7 أشهر لم يوقف حقيقة إلا تغيير السلطة بأمريكا، بالتالي عودة الحرب مرتبطة بالموقف الأمريكي، هل يستمر برفض وإجبار الإسرائيليين على وقف إطلاق النار وليس موافقة الفلسطينيين؟ يعني المطلوب أن يجبر الأمريكان نتنياهو على مواصلة وقف إطلاق النار، هذا ليس قرار إسرائيلي مستقل. أنا يعني أكرر أنه القرار الإسرائيلي حاليا قرار أمريكي، بزمن بايدن كان قرار أمريكي وزمن ترامب قرار أمريكي، فنحن لا ندري ما هو القرار الأمريكي حاليا، المعلن فقط أنهم لا يريدون حرب، لذلك لو أخذناهم عن نيات لا يريدون حرب، هذا لا يعني لا يريدون تهجير الناس وصح حماس يريدون ذلك، لكن لا يريدون حرب مفهوم الذي يكلف أمريكا شيئا، يعني يرسلوا أسلحة ودبابات وطائرات وأشياء كثيرة لدعم هذه الحرب. هذا ما يقولونه، هل يكذبون؟ أنا لا أدري حقيقة، يعني يمكن صديقنا من واشنطن أدرى منا بهذه الأمور. المطلوب الآن منا نحن فلسطينيين دائما الوحدة الوطنية الفلسطينية شيء مهم جدا، هذه وسيلة ما نملك نحن، ما يملك الآخرين ليس لنا عليها تأثير، ما نملك نحن أن نتوحد، ما نملك نحن أن نرجع للحضن العربي. يعني لا يمكن أن تبقى فلسطين منعزلة، حتى لو توحد شعب فلسطيني، أن تبقى منعزلة عن الواقع العربي المحيط فيها، يجب أن نعود للواقع العربي المحيط فيها، يجب أن يكون الدعم العربي للقضية الفلسطينية واضح، نعم. وليس مرتبط فقط بمصالح الدول العربية، نعم. إن بمصالح الأمة بشكل عام.
نعم، أود أن أنهي هذه الحلقة مع أستاذ محمد راجح عويص من واشنطن. اليوم ما هي حقيقة موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وأين نتنياهو اليوم بين الضغوطات التي يمارسها اليمين المتطرف وبين مواقف ترامب؟
المطروح الآن هو بعد أن ينتهي ما يقوله نتنياهو، بعد أن ينتهي من تدمير غزة وتدمير البنية التحتية والفوقية وكل ما يتعلق بغزة، هناك فرح أن تقوم بعض دول إبراهام،
نعم.
ولا أقول أنها يعني لا أريد أن أتكلم بحقهم، ولكن أن هناك معروض دولة من جماعة إبراهام أن تحكم بالوكالة، تحكم غزة والتحكم بغزة من هذه الدولة العربية.
شكرا.
وكذلك من دولة عربية مجاورة كذلك من أجل التحكم، فتحكم هو أو اليوم التالي للمعركة معناه،
نعم.
احتلال بالوكالة.
شكرا.
وليس حلا للقضية الفلسطينية، وهذا الذي يطرحه ترامب في هذه المرحلة.
شكرا جزيلا لك المختص في الشأن الأمريكي والشرق الأوسط، كنت معنا من واشنطن أستاذ محمد راجح عويس، وأشكر في استوديوهات مونتي كارلو الدولية الدكتور نزار بدران الكاتب والمراقب السياسي، وأشكر الباحث في القانون الدولي أستاذ محمد عريقات، وأيضا أشكر مداخلة رئيس بلدية جنين السابق السابق أستاذ نضال عبيدي، وأيضا أشكر من نابلس أستاذ سامر عنتباوي الكاتب السياسي، وأشكر في الإخراج ريتا محمود ومازن خليل في إدارة الفيديو ووليد الصقر في التنسيق. أشكر مستمعينا وأيضا مشاهدينا على مواقع التواصل الاجتماعي على المتابعة، وإلى اللقاء، الموعد يتجدد.